عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نواصل القراءة في شرح الأصول الستة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، والتي قام بشرحها والتعليق عليها الشيخ المبارك محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الشرح للعثيمين أيضا. قوله بسم الله، ابتدأ المؤلف رحمه الله كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل، فإنه مبدؤ بالبسملة واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يبدأ كتبه ورسائله بالبسملة. والجر والمجرور متعلق بفعل محذوف مؤخر مناسب للمقام، تقديره هنا بسم الله أكتب، وقدرناه فعلا لأن الأصل في العمل الأفعال، وقدرناه مؤخرا لفائدتين: الأولى التبرك بالبداء بسم الله تعالى، الثاني إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق به يفيد الحصر، وقدرناه مناسبا لأنه دل على المراد. فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ كتابا بسم الله نبتدئ، ما يدري بماذا نبتدئ، ولكن بسم الله نقرأ أدل على المراد. قوله الله، لفظ الجلال علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، إنه فوق قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. لا نقول إن لفظ الجلال صفة، بل نقول هي عطف بيان، لألا يكون لفظ الجلال تابعا تبعية النعت للمنعوت. ولهذا قال العلماء: أعرف المعارف لفظ الله، لأنه لا يدل على أحد سوى الله عز وجل. قوله الرحمن، الرحمن اسم من الأسماء المختصة بالله عز وجل، لا يطلق على غيره، ومعناه المتصل بالرحمة الواسعة. قوله الرحيم، الرحيم اسم يطلق على الله عز وجل وعلى غيره، ومعناه ذو الرحمة الواصلة. فالرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، فإذا جمع صار المراد بالرحيم الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. والمراد بالرحمن الواسع الرحمة. قوله، أي قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له عناية بالرسائل المختصرة التي يفهمها العامي وطالب العلم، ومن هذه الرسائل، هذه الرسالة، ستة أصول عظيمة. الأصل الأول: الإخلاص وبيان ضده وهو الشرك. الأصل الثاني: الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. الأصل الثالث: السمع والطاعة لولاة الأمر. الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم. الأصل الخامس: بيان من هم أولياء الله. الأصل السادس: رد الشبه التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة. وهذه الأصول أصول مهمة جديرة بالعناية، ونحن نستعين بالله تعالى في شرحها والتعليق عليها بما يسر الله. عشان كده يا أخواننا، الله يبارك فيكم، رجائي أن تعتنوا عناية خاصة برسائل وكتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، لأنه كما قال: من هو أهلا لأن يقول شيخ الإسلام ومجدد العصر. والذي جعلنا نولي مؤلفاته اهتماما بالغا أن في حثالة من المنتسبين إلى الإسلام يطعنون في دعوة الشيخ ويصفونه بما هو بريء منه، ولكن لحقد دفين في قلوبهم وحسد غمر قلوبهم بدأوا يطعنون في الشيخ. وإلا نتكلم بملء الفي ونتحدى من يأتي على الشيخ بشيء خالف فيه سلفه الصالح من الأئمة المتقدمين. لذلك ما يدندن به والله بعض الكلاب من أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب خرج على الدولة العثمانية، هؤلاء ينعقون بما لا يعرفون. ما كان للدولة العثمانية سلطان على بلاد الحجاز قط، وهذا معلوم ومعروف، ولكن القضية كما قلت حقد دفين وحسد، فبدأوا يطعنون في دعوة الشيخ. وأيضا الذي لا يروق لكثير من القوم دعوة الشيخ، لأن دعوته وهي دعوة الإسلام الحقة، إفراد الله بالعبودية والبراءة من الشرك وأهله، تتعارض مع مصالح كثير من القوم، تعارض مصالحهم وتعارض أهواءهم، فكيف يقبلون شيئا وحتى وإن كان حق؟ فمن أجل هذا أرجو أن توالوا كتبه ومصنفاته ولاية خاصة، يعني الأصول الستة والرسالة الأخرى، أربع قواعد عليها مدار الإسلام إلى غير ذلك، واختصاره الماتع للصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. الحاجات دي تكون محفوظة عندك، يعني الأربع قواعد عليها مدار الإسلام والأصول الستة عن ظهر قلب، نواقض التوحيد عن ظهر قلب، كشف الشؤ وهكذا. ليه؟ لأن بلدنا أي مصر تعد بالشركيات، دي الحقيقة. فلن نتمكن من دعوة الناس إلى التوحيد إلا بالاستعانة بالله بنصوص الكتاب والسنة، ثم بدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. وطبعا بفضل الله عز وجل أولا وأخيرا لاقت دعوته قبولا في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا نظرت إلى بلدك مصر في أوائل القرن التاسع عشر ونظرت إليها الآن، بفضل الله تجد أثار الدعوة ظاهرة منفتحة مقبولة، ولكن لعوامل كثيرة من جملتها يتخاذل البعض وينكمش ويتقوقع وينشغل بغير دعوة التوحيد، أدى إلى ظهور أو انتشار أو سماع صوت أهل البدعة في بعض الأوقات وفي بعض الأمكنة. نعم. مصالح الأموال العظيمة التي تأتيهم من النذور ومن القبور والوجاهة والسلطان. نعم نعم. الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. الشرح قوله إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، الإخلاص لله معناه أن يقصد المرء بعبادته التقرب إلى الله تعالى والتوصل إلى دار كرامته، بأن يكون العبد مخلصا لله تعالى في قصده، مخلصا لله تعالى في محبته، مخلصا لله تعالى في تعظيمه، مخلصا لله تعالى في ظاهره وباطنه، لا يبتغي بعبادته إلا وجه الله تعالى والوصول إلى دار كرامته، كما قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله فإلهكم إله واحد فله أسلموا، وقد أرسل الله تعالى جميع الرسل بذلك، كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وكما وضح الله ذلك في كتابه كما قال المؤلف من وجوه شتى بكلامه بكلام يفهمه أبلد العامة، فقد وضحه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء عليه الصلاة والسلام بتحقيق التوحيد وإخلاصه وتخليصه من كل شائبة وسد كل طريق يمكن أن يوصل إلى فلم هذا التوحيد أو إضعافه، حتى إن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أجعلت ما شاء الله وشئت، فقال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل أن يقرن مشيئته بمشيئة الله تعالى بحرف يقتضي التسوية بينهم، وجعل ذلك من اتخاذ الند لله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحلف بغير الله وجعل ذلك من الشرك بالله، فقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وذلك لأن الحلف بغير الله تعظيم للمحلوف به بما لا يستحقه إلا الله عز وجل. وحينما قدم عليه وفد فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا خيرنا وابن خيرنا، يا سيدنا وابن سيدنا، قال: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. وقد عقد المصنف رحمه الله لذلك بابا في كتاب التوحيد، فقال: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. وكما بيّن الله تعالى الإخلاص وأظهره، بيّن ضده وهو الشرك، فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والآيات في ذلك كثيرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. رواه مسلم من حديث جابر. والشرك على نوعين: النوع الأول شرك أكبر مخرج عن الملة، وهو كل شرك أطلقه الشارع وهو مناف للتوحيد منافاة مطلقة، مثل أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، بأن يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو أن يدعو غير الله تعالى، مثل أن يدعو صاحب القبر أو يدعو غائبا لإنقاذه من أمر لا يقدر عليه إلا الحاضر. وأنواع الشرك معلومة فيما كتبه أهل العلم. النوع الثاني الشرك الأصغر، وهو كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشارع وصف الشرك لكنه لا ينافي التوحيد منافاة مطلقة، مثل الحالف بغير الله. فالحالف بغير الله الذي لا يعتقد أن الغير الله تعالى من العظمة ما يماثل عظمة الله مشرك شرك أصغر. ومثل الرياء وهو خطير، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وقد يصل الرياء إلى الشرك الأكبر. وقد مثل ابن القيم رحمه الله للشرك الأصغر بيسير الرياء، وهذا يدل على أن كثير الرياء قد يصل إلى الشرك الأكبر. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، يشمل كل شرك ولو كان أصغر. فالواجب الحذر من الشرك مطلقا، فإن عاقبته وخيمة. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فإذا حرمت الجنة على المشرك لزم أن يكون خالدا في النار أبدا، فالمشرك بالله تعالى قد خسر الآخرة لا ريب، لأنه في النار خالدا، وخسر الدنيا لأنه قامت عليه الحجة وجاء النذير، ولكنه خسر لم يستفد من الدنيا شيئا. قال الله تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. فخسر نفسه لأنه لم يستفد منها شيئا وأوردها النار وبئس الورد المورود، وخسر أهله لأنهم إن كانوا مؤمنين فهم في الجنة فلا يتمتع بهم، وإن كانوا في النار فكذلك، لأنه كلما دخلت أمة لعنت أختها. واعلم أن الشرك خفي جدا، وقد خافه خليل الرحمن وإمام الحنفاء كما حكى الله عنه: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وتأمل قوله: وجنبني، ولم يقل وامنعني، لأن معنى جنبني أي اجعلني في جانب عبادة والأصنام في جانب، وهذا أبلغ من امنعني، لأنه إذا كان في جانب وهي في جانب كان أبعد. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وقال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحذيفة بن اليمان: أنشدك الله، هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم مع من سمى من المنافقين؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، ولكنه خاف أن يكون ذلك لما ظهر لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أفعاله في حياته. فلا يأمن النفاق إلا منافق، ولا يخاف النفاق إلا مؤمن. فعلى العبد أن يحرص على الإخلاص وأن يجاهد نفسه عليه. قال بعض السلف: ما جاهدت نفسي على شيء ما جاهدته على الإخلاص. فالشرك أمره صعب جدا، ليس بالهين، ولكن الله ييسر الإخلاص على العبد، وذلك بأن يجعل الله عز وجل نصب عينيه فيقصد بعمله وجه الله. اكتب عندك: ومما يعين على الإخلاص بعد الاستعانة بالله، ومما يعين على الإخلاص بعد الاستعانة بالله الوقوف على أسباب الرياء. وهي لذة المحمدة، الفرار من ألم الذنب، لذة المحمدة الفرار من ألم الذنب، الطمع فيما عند الناس، الطمع فيما عند الناس. أسباب الرياء: لذة المحمدة، الفرار من ألم الذنب، الطمع فيما عند الناس. الذم يعني هو الناس بيذموه، قال لك يا واد صلي، الناس بيتكلموا عليه، قال لك روح حج وتعال، ورسم سفينة والحمد لله على السلامة يا حاج. أدي الفرار من ألم الذنب. يبقى الذي حمله على الطاعة لذة المحمدة، كلما حمده الناس زاد في الطاعة. يا وحيد عصره، يا فريد زمنه، قال لك طب شوف الجمعة الجاية هعمل معاكم ايه. طيب ذمه الناس، بدأ طبع على نفقة المحسن الكبير فلان الفلان. الأمر الثالث وهو خطير: الطمع فيما عند الناس، بدأ يتنسك ويتخشع ويتزهد ليطمع فيما أيدي الناس. يبقى لما يقف العبد على أسباب الرياء ويعلم أنها لا شيء، اكتب عندك: فإذا نظرنا إليها وجدنا أنها لا شيء، نترك الرياء ونلزم الإخلاص، نترك الرياء ونلزم الإخلاص. الأصل الثاني: أمر الله عز وجل بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجب في ذلك. ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. الشرح: قوله أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق إلى آخره، الأصل الثاني من الأصول التي ساقها شيخ الإسلام رحمه الله الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه. وهذا الأصل العظيم قد دل عليه كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح رحمهم الله تعالى. أما كتاب الله تعالى فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أي ما تدعوهم إليه من الوحدة والألفة والاجتماع. ففي هذه الآيات نهى الله تعالى عن التفرق وبين عواقبه الوخيمة على الفرد والمجتمع والأمة بأسره. وأما دلالة السنة على هذا الأصل العظيم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. وفي رواية: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا. وفي رواية: لا تقاطعوا ولا تضابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: ألا أدلك على تجارة؟ قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: تسعى في الإصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا تباعدوا. وفي مقابلة أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالتحب والتآلف ومحبة الخير والتعاون على البر والتقوى، فعل الأسباب التي تقوي ذلك وتنميه، في مقابلة ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يوجب تفرق المسلمين وتباعدهم، وذلك لما في التفرق والبغضاء من المفاسد العظيمة. فالتفرق هو قرة عين شياطين الجن والإنس، لأن شياطين الإنس والجن لا يودون أهل الإسلام أن يجتمعوا على شيء، فهم يريدون أن يتفرقوا، لأنهم يعلمون أن التفرق تفتت للقوة التي تحصل بالالتزام والاتجاه إلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على التآلف والتحاب بقوله وفعله، ونهى عن التفرق والاختلاف الذي يؤدي إلى تفريق الكلمة وذهاب الريح. طيب، مسألة: ما الحكم الشرعي إذا دعي الناس إلى السنة، أي إلى الشريعة، وأدت الدعوة إلى السنة إلى أن يتفرق الناس؟ ما العمل؟ الجواب: العيب في الناس. يعني ما العمل إذا دعي الناس إلى السنة، إلى الشرع، وتفرق الناس من جراء الدعوة إلى السنة؟ العيب في الناس. يعني دخلت مسجد، دعوت إلى التوحيد ونهيت عن الشرك وبينت صور الشرك، تفرق الناس عنك، لا خير فيه، والله لا خير فيه. ومن أجل هذا تأمل معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. قال العلماء: ومن صفات السنة هي المجمعة إذا تفرق الناس. فدعونا إلى السنة، تفرق الناس، لا خير فيهم. دخلت مسجد فدعوت الناس إلى التمسك بالسنة ونبذ البدعة، وحذرت من البدعة والمبتدعة، قلاك الناس، ليس فيهم خير، ليس فيهم خير. علشان كده الإمام البربهاري والصابوني وغيرهم من أئمة السنة يقول: ومن علامات أهل السنة ألا يتمعر وجهه إذا ذكر المبتدعة. قبلك؟ يعني قلنا المبتدع الضال محمد حسان، بعض الناس زعل، ليس من أهل السنة، لا يتمعر وجهه إذا ذكر المبتدعة. بعدين بالك يا أخوانا، يقول لك أصل في ناس بتحبه، قال: طب ما هم مش فاهمين، ما لابد أن يفهموا حقيقة هذا الضل المضل وغيره من إخواني في الضلال. لازم يبقى كون أنك تدعو الناس إلى سنة يشمئز الناس، لا سيبك منهم. عشان كده بعض إخواننا بيستشيروني مرة، واحد بنى مسجد قال لهم: تعالوا امسكوا خطاب، بس ليا شرط. قول كلموش عن المبتدع ولا الإخوان ولا السلفية ولا الحكام ولا طاعة ولاة الأمر ولا تدعو الولي الأمر. ليه؟ أصلا الناس بتزعل. ما بقي من الدين. لذلك لما قيل للإمام أحمد: الرجل يصوم ويصلي أم يتكلم في أهل البدعة؟ قال: صومه وصلاته لنفسه، وكلامه في أهل البدعة والتحذير منهم لنفسه وللغير. عشان نستوعب ونفهم صح. أما أنك يكون كل حرصك أن احنا نرضي الناس، لا، أنا بدعو إلى الدين الحق بأسلوب طيب جذاب، وبأنطق الأساليب التي دعا بها نبينا. والله اجتمعت الناس، هذا ما نريده، تفرقوا وتشرذموا وولوا الدبر، لن يعجزوا الله عز وجل. ياريت ناخد بالنا. نعم. مش واخد بالي.
يعني بيقلل من ذكر الحوايج، يمكن عشان مرتبطه مثلا في الحديث والحاجات دي، بيقول ده عنده علم كتير، فيخشى ان يذكره ويسوء، فيهجم عليه بعض الناس ويشمئزوا منه.
يا اخي الله يبارك لك، بيان أهل البدعة بأسمائهم متعين على أهل العلم.
يقل ذكر شيء، يقل ذكر ويكثر ذكر غيره.
لعله وجهة، ولكن هو مبتدع عنده أم غير مبتدع؟ مبتدع. اتفقنا، خلاص البئسة. معايا مشايخ، فيعني نرجو إن شاء الله من إخواننا أن يفطنوا لهذه الأمور. وأخص بالذكر إخواننا أئمة المساجد المنوط بهم الوعظ من قبل ولي الأمر أو غيرهم ممن يعتلون المنابر. مسألة درء المفاسد وجلب المصالح والكلام ده كله لا تفرط في استخدامها، وإن أشكل عليك أمر استشر العلماء. يعني والله يا شيخ أنا تكلمت من إمتى يومين عن كذا كذا، وبعض الناس قال لي ما فيش داعي تتكلم عن الصوفية والقبور والكلام ده، لأن في هنا ناس كبار من الصوفية وهم اللي بيصرفوا على الجامع، ومش هنلاقي ناكل لو كلمته في الصوفية. رأيك يا سيدنا الشيخ؟ لا، تكلم، ولما ما تلاقيش تاكل يبقى نكلم، يعني نشوف بقى العقيدة الحقة فين. ولكن من نفسك أنت تقول: لا، أنا أكف عن الكلام في هذا الأمر، لأن بعض إخواننا كلموني في المسجد من رواد المسجد وقالوا ما فيش داعي. لا، عشان كده دايما كلام لكل إمام، يا عصام يا ماء، كل إمام فيكم خد بالك، إياك أن يكون لأحد عليك من الخلق فضل. إياك، مش عاوز حد يكسر عينك حتى ينطلق لسانك بالصدع بالحق، الله يتولاك. أما أنك تلقي بالا لبعض رواد المسجد، هم مين؟ لا، وكل واحد بقى عظيم البطن كبير اللحية وأصبح من مجلس إدارة يملي عليه شروطك ليه؟ بأمارة إيه يعني؟ ده دعوة ودين، لابد أن ينشر ويبلغ كما ينبغي. أما أننا نعمل حساب بقى لكل العامة والدهماء، والله لن نتقدم بل نتأخر. نعم نعم. هؤلاء قوم سوء. والكلام في النقاب مش بالدين، ده هو صلب بالدين. عشان كده دايما اريد ان نتفهم انا وانت ما هي مهمة الداعية الى الله. أنا مهمتي إيه يا عصام؟ كرجل معين من قبل ولي الأمر أو رجل بعتاد، مهمتي أنا ليه مهمتي؟ المهمة الأولى أعرض الدين كما نزل. المهمة الثانية وقع الناس في مخالفات أبينها، وقعوا في بدعة في معصية في شرك في كبيرة أبينه. أما أنني أسكت عن محظور وعن مخالفة انتشرت أو بدعة يدعى إليها أو الكذب الصريح الذي يقال عن الأئمة في الختان وفي النقاب وغيرها أبدا. ده لو دعا علية القوم إلى أن النقاب ليس من الدين والله لن نسكت إلا إذا بحت أصواتنا. هذا صلب الدين ومن الدين. أترك اللي تمشي أمال فين الدين بقى؟ ورحمة الله على الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية قال: ويجب على ولاة الأمور إذا أكثرن النساء من الخروج متبرجات أن يفسد عليها ثيابها بحبر ونحوه. ما ينفعش نسيبها كده أبدا، ده ليس من دين الله. تفضل يا شيخ. كويس، يبقى أصبح هنا بقى إحنا ماشيين مع الناس بخط. يعني أنا جيت قلت له يا عصام تعالى امسك المسجد. عصام ده رجل من أوقاف ورجل إن شاء الله من الأئمة الأكابر إن شاء الله. فعصام دخل لقى الدنيا متلخبطة ولقى الأمور على غير الشرع تماما. طيب يا شيخ عصام، تألف الناس. طيب كيف؟ والله نحط خطة مع بعضنا كده، مثلا 3-4 أشهر 5-6 أشهر تكلم عن الرقائق، عن اليوم الآخر، عن جهنم، عن الجنة، عن كذا عن كذا عن كذا، حتى تستميل قلوب الناس. خلاص ماشي يا شيخ. 6 أشهر فاربع خطب ب24 خطب عن عذاب القبر وعن الجنة والنار والفتن والملاحم والكلام ده كله. بعد خلاص كده يا شيخ، خلاص يا عصام إن شاء الله الجمعة القادمة ابدأ بيان أصل الدعوة، توحيد الله والتحذير من الشرك والطوف حول القبور. لسه بيتكلم قالوها ننزلك من على المنبر. لا، لا خير فيه، لا خير فيهم. يبقى أنا بألف مع يا شيخ، بيبقى فترة محدودة. ما ينفعش بقى الشيخ عصام بيألف خد بالك قد ايش عصام والله بقى له 25 سنة ما فيش فايدة برضه. لا، هؤلاء قوم سوء لا خير فيهم قط، ودي لازم نستوعبها كويس. أما أنك أضل، طب وبعدين؟ طب أنا وصلت مسجد وبدأت أصل أصل شرعي من أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، ولا يتعبد الله إلا بنص. أصلت فجأة وأنا بأصل وبضرب أمثلة، خدت في التأصل ده مثلا 3-4 أشهر وأنا بتكلم بقول يا أخوانا وعليه لا يجوز قراءة القرآن وإهداء ثوابه للأموات وصناعة المئات بدعة. كان في 4 قراء قالوا هيقطع أرزاقنا ما تتكلمش ده. لا، ليس من دين الله. ما لازم أراعي الحاجات دي كويس، واخد بالك، واصدع بالحق وثق تماما تماما عقيدة راسخة، حاش أن يتخلى عنك رب. والنص الشرعي في مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم بن أبي طالب: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يبقى بقى مجد زعل. ليش مجد؟ والله يا شيخ أنا كنت في مسجد كبير، مسجد رواد كبير، مسجد ضخم فخم مكيف و 600-700 متر ودعوت للتوحيد فالناس زعلوا ودوني زاوية 5 في 5 لو متر في متر، لو كمفحص قطار، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. معايا شيخ حسن؟ معايا رجالة؟ خدوا بالكم يا أخوانا حتى لا نميع قضايا الدين ونحن لا نشعر. تصبح تجد نفسك مميع مدلس ملبس سرعان ما تنحرف. ليه؟ أصلا خدت درجة كبير الأئمة وما ينفعش أكون في زاوية، لازم في مسجد جامع. طب المسجد الجامع كل اللي حواليه صوفية وموالدي، انت بتعمل ايه انت؟ لأن للأسف وجدنا هذا كثير. لا، أصدع بالحق حتى وإن وصل الأمر. هنعمل لك معاش مبكر. موافق. يقول العثيمين: فالنبي حث على التآلف والتحاب بقوله وفعله، ونهى عن التفرق والاختلاف الذي يؤدي إلى تفريق الكلمة وذهاب الريح. وأما عمل الصحابة فقد وقع بينهم رضي الله عنهم الاختلاف، لكن لم يحصل به التفرق ولا العداوة ولا البغضاء. فقد حصل الخلاف بينهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله بين أظهرهم، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل يأمره أن يخرج إلى بني قريظة لنقضهم العهد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا من المدينة إلى بني قريظة وحان وقت صلاة العصر، فقال بعضهم: لا نصلي إلا في بني قريظة ولو غابت الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فنقول سمعنا وأطعنا. ومنهم من قال: نصلي في الوقت، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بذلك المبادرة والإسراع إلى الخروج، ولم يرد منا تأخير الصلاة، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا منهم ولم يوبخه على ما فهم، وهم بأنفسهم رضي الله عنهم لم يتفرقوا من أجل اختلاف الرأي في فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. اكتب عندك: وسبب اختلافهم أن الدلالة في النص محتملة، وسبب اختلافهم أن الدلالة في النص محتملة، أي يحتمل إجراء النص على ظاهره، أي يحتمل إجراء النص على ظاهره، ويحتمل الحث على المصارعة، ويحتمل الحث على المصارعة. فلما كانت الدلالة محتملة لا يجوز أن يعنف من أخذ بأحده، لا يجوز أن يعنف من أخذ بأحده. ولا يدل الحديث على أن الحق يتعدد، ولا يدل الحديث على أن الحق يتعدى من أخذ بأحده، ولا يدل الحديث على أن الحق يتعدى، بل الحق واحد. فلما كانت الدلالة محتملة لا يعاب على من أخذ بأحده، يعني أخذ بهذا الاحتمال أو أخذ بهذا الاحتمال. ولا يدل الحديث على أن الحق يتعدد، بل الحق واحد، بل يدل على أن من بذل وسعه، بل يدل على أن من بذل وسعه واستفرغ جهده، بل يدل على أن من بذل وسعه واستفرغ جهده للوصول إلى الحق وأخطأ لا يلام، بل يدل على من بذل وسعه واستفرغ جهده للوصول إلى الحق وأخطأ لا يلام. واضحة؟ مفهوم يا إخوانا الكلام اللي أمليته عليكم ده؟ ده خلاصة كلام ابن حجر في فتح الباري. يعني تعرف متى بقى تكون الدلالة غير محتملة؟ لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة ولو أذن للعصر، مظبوط كده؟ يبقى أصبح الدلالة هنا إيه؟ لا، ركز يا عبد الله، ولا غير محتمل. لكن لما قال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، محتمل النص على ظاهره، أو يحتمل ما أراد منا إيه؟ إلا الحث على المصارعة. تفهمها فين بقى؟ في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في غزوة أحد، عشان بس عاوز أوصل لك أنا وأنت معلومة الدلالة متى تكون محتملة ومتى تكون غير محتملة. ما هو محتملة أخونا أخذ بقول والشيخ أخذ بقول، واحتكموا إلى شيخ آخر قال لهم: والله الحق معك، وأخونا اجتهد فأخطأ له أجر. ليه؟ لأن الدلالة محتملة. يبقى: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة وإن أدركته الصلاة أو إن أذن للعصر، بعض غير محتمل. يبقى في هذه الحالة لازم أصلي في بني قريظة. وطبعا كان وقت هذا الحديث وقت تشريع، فمن المحتمل، وده اللي ظنه بعض الصحابة، من المحتمل أن صلاة العصر في هذا الوقت مكانها في بني قريظة، ما لهاش مكان تاني إلا بنو قريظة. تعالى بقى في حديث جابر بن عبد الله في غزوة أحد، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جبير وجعل معه 50 من الرماة على جبل الرماة، قال لهم إيه؟ لا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم وإن تخطفتنا الطير، لا تبرحوا مكانكم وإن رأيتمونا انتصرنا حتى أرسل إليكم. هنا الدلالة محتملة والغير محتملة يا شيخ حسن؟ غير محتملة. اتفهمت يا إخوانا؟ عشان بس نستوعب أنا وإنت مسألة متى تكون الدلالة محتملة ومتى تكون الدلالة غير محتملة. يبقى الدلالة محتملة، والله أنا خط برأي وعطف خط برأي، بس بشرط إن يكون النص محتمل والاحتمال قال به المتقدمون. طيب الدلالة غير محتملة، لا يسعنا إلا الأخذ بقول واحد في الإيه؟ في النص الإيه؟ المحتمل. طيب يقول نعم، بل يدل على أن من استفرغ وسعه وبذل جهده للوصول إلى الحق وأخطأ لا يلام ولا يعاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصلوا ما حدث من الصحابة الرواية بتقول إيه؟ لم يعنف أحدا من الفريقين، وخد بالك ولم يصوب، يعني لم يقل اللي صلوا في الطريق هم الأصوب أو اللي صلوا في بني قريظة هم الأصوب، ولكن قال روي الحديث فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف أحدا من الفريقين. لا خد بالك كويس أوي، لأن دية مزلة أقدام. حافظ ابن حجر بيقول إيه؟ وكونه لم يعنف فيه دلالة على أن من استفرغ وسعه وبذل جهده للوصول إلى الحق ولم يصل لا يعنف ولا يلام، بل له أجر، له أجر يجتهد. ولكن الحديث يدل على أن الحق واحد لا يتعدل. الأصوب من صلى في الطريق مع آخر الفضل، ولكن الآخر له أجر، ولكن أخطأ في الوصول إلى الحق. معايا يا مشايخ؟ لا ما تنقلش كده بقى، تقال كيف؟ لماذا ردح القوم الصلاة في بني قريظة؟ هو ده ليه؟ قال أهل العلم لأمرين اثنين، الأمر الأول ظاهر النص، الأمر الثاني أنه حدث قبل قليل في غزوة الأحزاب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى العصر إلا بعد المغرب، حصل؟ فمن أجل ذلك قالوا لعل وقت الصلاة العصر في هذا اليوم انتقل إلى بني إيه؟ إلى بني قريظة. معايا أخونا كده؟ مسألة الدلالات واحتمال الألفاظ للمعاني دي كلام عظيم، ولكن اللي أحضر نفسي وإياك منهم إن إحنا كده لا نضع احتمال للدليل، ننقل عن المتقدمين. واخدين بالكم يا إخواننا؟ يعني مثلا امرأة ثابت بن قيس، عارفين حديث لما اختلعت من ثابت مظبوط، وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعيب عليه خلقا ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام، قال أتردين علي حديقته؟ قالت نعم، قال إيه؟ اقبل الحديقة وطلقها. إيه تطلق؟ كويس. النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلق ولم يستفصل أهذه الزوجة حائض أم لا، مظبوط؟ طيب هل هي في طهر ظهر حملها أم لا، هل في طهر أتاها زوجها ولم يظهر حملها أم لا، لم يستفصل، مع أن هذه حالة واردة على المرأة والطلاق فيها محرم، مظبوط؟ فلما أمره أن يأخذ الحديقة ويطلقها تطليقة دل على أن الخلع لا يشترط فيه عدم الحيض ولا غير ذلك. يبقى هنا احتمال اللي احنا قلناها ما قاله الشافعي، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. معايا يا اخوانا؟ يبقى الدلالة المحتملة المتقدمين قالوه، عشان كده الإمام القرافي في أنواع البروق في أنواع الفروق لما ذكر الفرق 74 و75 في قاعدة العظيمة الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، قال والاحتمال المراد ما لا يخضع للأهواء. ما هو ممكن يقول لك لا أصل الدلالة هنا محتمل. طب يا عم لا تصلي في مسجد به قبر، الدلالة محتمل، يبقى كده لن يستقيم لنا دليل. يبقى اللي يحدد الاحتمال في الدلالة العلماء الأكابر. عشان كده دايما بأنصح نفسي وإياكم وأوصي نفسي وإياكم بعد تقوى الله، إلزم غرز العلماء. نصيحة من أخيك، إلزم غرز العلماء حتى لا تنحرف وتظن أنك تحسن صنعا. أنت عارف لو انحرفت وأنت عارف أن أنت منحرف سهل، ممكن بعد فترة تفيق من غفوتك، ولكن تنحرف وتظن أنك تحسن صنعا، هو ده المراد قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال، وقوله تعالى فمن زين له سوء عمله فرآه حسن. لأن في أمور معينة الله يبارك فيكم، إحنا كصغار مسلمين، صغار طلبة علم، لا صغار مسلمين، ما ينفعش نفهمها ونستوعبها، لازم من الأكابر من أهل العلم، لازم حتى لا تنحرف. طيب يقول: أما عمل السلف الصالح فإن من أصول أهل السنة والجماعة في المسائل الخلافية أن ما كان الخلاف فيها صادرا عن اجتهاد وكان مما يسوغ فيه الاجتهاد، فإن بعضهم يعذر بعضا بالخلاف ولا يحمل بعضهم على بعض حقدا ولا عداوة ولا بغضا، بل يعتقدون أنهم إخوة حتى وإن حصل بينهم هذا الخلاف، حتى إن الواحد منهم ليصلي خلف من يرى أنه ليس على وضوء ويرى الإمام أنه على وضوء، مثل أن يصلي خلف شخص أكل لحم إبل وهذا الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء، والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء، فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام صحيحة، وإن كان هو لو صلىها بنفسه لرأى أن صلاته غير صحيحة، ومع ذلك صلاته صحيحة. شفت بقى الأدب والفهم، بعكس بعض مبتدعة العصر: وإن شئت سميتهم لكم، لا يرون جواز المسح على الجوربين، مع أن الحديث صحيح صحيح صححه العلامة الألباني، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والنعلين والجوربين، فهو لا يرى المسح على الجوربين، فإذا رآك مسحت على الجوربين وصليت إماما لا يصلي خلفك لأن صلاتك باطلة عنده. انظر إلى الجهل والحمق. ليه عمل كده؟ ليه؟ لأنه لزم شيخا وأعمى بصره عن غيره من الشيوخ وقال لك هو ده الإمام. وليكن في العلم وليسأل كل واحد منكم غيري، لا سبيل للعلم الشرعي إلا كما نحن فيه، هو ده العلم. أما أنك تخش بقى على الشبكة العامية تنزل شروحات وتقرأ وتسمع، أبني انفلحت. ما هو ده اللي بيعمله بعض المتنطعة، يبدأ يستغنى عن الدروس ويبدأ يسمع. طب ما الشيخ موجود، وبفضل الله أهل السنة كثر لا تخلو الأرض منهم، ولكن أصله مش فاضي، مشغول شوي. فضل يا شيخ. ده في مسلم: من أكل لحم جزور فليتوضأ، والأمر للوجوب، وفيه قرينة تانية تدل على أن الأمر ليس للاستحباب، وهو قيل يا رسول الله عند مسلم أيضا: أنا أتوضأ من لحم الإبل؟ قال نعم. أنا أتوضأ من لحم الغنم؟ قال إن شئت. عشان كده الإمام النووي في شرح مسلم، الإمام النووي شافعي المذهب، ومعنى كلمة شافعي أي دائما يميل لرأي الشافعي إن لم يخالف الدليل. كويس. جه في الحديث قال إيه؟ قال: وإن كان الأئمة الأربعة على استحباب الوضوء ولكن النص أولى على الوجوب. كلام الإمام النووي في شرح مسلم. تفضل. الايه؟ القيود. لا، ده قولين من اهل العلم، حتى هم اختلفوا في الكبد، من اكل كبد جزور والكرشه والمصاريف واخد بالك، هل يعتبر اكل لحم ام لا؟ قولين لاهل العلم. ها نعم لا كده عيب منك، انا ايش اكون انا عشان ارجع خبري يا شيخ؟ لا غلط منك خالص. لا تقول لي مش تقول لي انت بترجح، انا ايش اكون انا؟ لا 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 تؤخذ عليك خالص. الذي نعتقده، استنى ايش خلطه، نعتقده ان من اكل لحم جزور او الكبد او او اي شيء من الجزور يجب عليه الوضوء، اما المرق فالمعتمد انها لا تنقض الوضوء. ايوه ايش خلطه. طب الحمد لله وصلك السؤال، خليك قاعد بقى جنب سالم كده. لا انا عاوز اقول ايه يا شيخ عاطف معايا باشمهندس سليمان، عاوز اقول ايه يا مشايخ، والله الذي لا اله غيره، انا انقل لكم كل حرف تعلمته واستفدته من العلامه العثيمين، وبالذات في كيفيه التعامل مع اهل العلم. لازم يا اخواني، كون انك تستقل بنفسك خطا كبير، لازم تتقيد بكلام اهل العلم. من الذي قال ان المسح على الجوربين باطل ولا يصح؟ والنص صحيح وعندك غزو ذات الرقاع. لذلك العلامة العثيمين في الشرح الممتع لما جه يتكلم عن المسألة قال لك وما اشترطه بعض الفقهاء من كذا وأن يكون ثخينا وأن يكون كذا وكذا، كلها شروط عارية عن الدليل. خلاص أتكلم في إيه؟ ولا طالما شيخك قال خلاص انتهت المسألة؟ لا، ما هو ده بقى اللي بنحضر منه من التعصب. يعني بدعة التعصب المذهبي اللي بدأت في القرن الرابع والخامس والسادس ووصلت على أشده، الله قيض للأمة شيخ الإسلام يعني إيه طمصه، رجع التاني في مصر تعصب للشيوخ. شيخي قال يبقى بس، لما تشوف التاني قال لك ما شوفش، طب اقرأ كتاب كذا، ما اقرأش هم كده وبس. لا ده انت كده ما انت لا تعلمت ولا تربيت. الله يجزاكم بالخير، تربية والالتزام بالمنهج والطريق القويم لطلب العلم الشرعي، عدا ذلك مضيعة للوقت. طيب وأما علم وأما طيب، يقول والمأموم يرى أنه ينقض الوضوء فيرى أن الصلاة خلف ذلك إمام صحيحة، وإن كان هو لو صلىها بنفسه لرأى أن صلاته غير صحيح. كل هذا لأنهم يرون أن الخلاف الناشئ عن اجتهاد، خد بالك، فيما يسوغ فيه الاجتهاد، يسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة بخلاف، لأن كل واحد من المختلفين قد تبع ما يجب عليه اتباعه من الدليل الذي لا يجوز له العدول عنه. فهم يرون أن أخاهم إذا خالفهم في عمل ما اتباعا للدليل هو في الحقيقة وافقه، لأنهم يدعون إلى اتباع الدليل أينما كان، فإذا خلفهم موافقا لدليل عنده فهو في الحقيقة قد وافقهم، لأنه تمشى على ما يدعون إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما لا يسوغ فيه الخلاف فهو ما كان مخالفا لما كان عليه الصحابة والتابعون كمسائل العقائد التي ضل فيها من الناس، ولم يحصل فيها الخلاف إلا بعد القرون المفضلة، أي لم ينتشر الخلاف إلا بعد القرون المفضلة، وإن كان بعض الخلاف فيها موجودا في عهد الصحابة، ولكن ليعلم أننا إذا قلنا قرن الصحابة ليس المعني أنه لابد أن يموت كل الصحابة، بل القرن ما وجد فيه معظم أهله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن القرن يحكم بانقضائه إذا انقرض أكثر أهله، اكتب عندك. والقرون الثلاثة المفضلة هي قرن الصحابة مئة سنة، قرن التابعين 70 سنة، قرن تابع التابعين 50 سنة. ماشي يا اخوانا كده، احفظوها كويس قوي، وده كلام الامام السيوطي. يبقى 170 50، يبقى كم كله؟ 220، لو نهاية القرون الثلاثة المفضلة. يبقى أي عالم، خد بالك معايا، أي عالم من العلماء ولد وبلغ الحلم وشهد له بالعلم قبل 220 يعتبر من السلف. يعتبر منين؟ من السلف. ولد بعد 220 أو بلغ الحلم بعد 220 وشهد له بالعلم ليس من السلف بل من أتباع السلف. وعشان كده الإمام ابن خزيمة ليس من السلف وإن كان إماما بل إمام الأئمة. هنتكلم على طابة السلف اصطلاحا. يبقى أدرك القرون الثلاثة المفضلة وقدم النقل على العقل. فعندنا سيدنا الإمام أبي حنيفة مات سنة 150 والإمام مالك مات 179 تقريبا، الإمام الشافعي 204 أو 205، الإمام أحمد 246، كل دولت من أئمة الإئسة وابن المبارك والثوري وغيرهم. يبقى ده ضابط القرون الثلاثة المفضلة لحد سنة كام؟ عشان كده العلماء بيقولوا إيه؟ ولا يستدل بأشعار العرب ولا بكلامهم لدلالة معاني الألفاظ بشعرهم بعد 150 هجرية. ها؟ نعم؟ حاضر. الحاجات دي تكتبها يا شيخ حسن واحفظوها يا مشايخ، مهمة قوي. يبقى أنا عندي، إحنا لما بنختلف في لفظ يا عصام في معناه بنروح بلغة العرب وأشعارهم. العلماء قال لك بس لحد سنة 150 هجري، بعد 150 لا. لما دخل علم الكلام واختلط العجم بالعرب؟ يبقى قبل 150 يبقى انت بتستدل بتاريخ شاعر. الشاعر ده ولد امتى وفين ديوانه وفين سنده وسند كام؟ ليه؟ لان المبتدعة لما دخل علم الكلام وبدأوا العجم اختلط بالعرب بدأوا يختلفوا في معاني الألفاظ ويضعون لها معان من عندهم. عشان كده ايه، وحاول تجيب الكتاب ده وتقرأه هينفعك قوي بعد الله عز وجل، اللي هي المناظرة بين عبد الله بن عباس ونافع بن الأزرق، 286 سؤال، مناظرة مسائل نافع بن الأزرق مع ابن عباس، موجودة على الشبكة العنكبوتية ومطبوعة. يعني عبارة عن ايه؟ نافع ابن الأزرق، الأسئلة دي تمت في ثلاث مجالس. رأى ابن عباس يفسر القرآن ونافع ابن الأزرق كان من الخوارج الأزارقة، فقال لأصحابه تعالوا ننظر إلى هذا المتألي على الله ويفسر القرآن برأيه، أن نسأله عن مصادر كلامه من لغة العرب، مفهومة؟ فدخل يا ابن عباس ما تقول في كذا؟ عن اليمين والشمال عزين، ما عزين؟ متفرقين. وهل تعرف العرب هذا؟ يقول نعم، أما بلغك قول الشاعر كذا؟ 286 مسألة، ثلاث مجالس. واخدين بالكم يا شيخ؟ يبقى بناء على ذلك لما يجي المبتدع يستدل على أن استوى بمعنى استولى ببيت الأخطل النصراني من السند، استوى بشر على العراق من غير دم، من غير سيف ولا دم مهراق، قال لك استوى بمعنى استولى. الشاعر ده مين هو ومتاريخه فين وفين سنده؟ هو ده أصل العلم. يبقى أنا عندي شعر العرب 150 هجري، بعده ممنوع. السلف من أدرك 220 وكان بلغ الحلم وشهد له بالعلم. نعم يا أخي فضل. سنة ايه؟ انا قلت لك سنة منال، ما هي 220 هجرية. اي نعم ماشي، لا ما قلتش، انا قلت الشعر 105. طول بقى، ما صرت قاعد نصك بره ونصك جوه. بص لي، الاستدلال بشعر العرب حتى 150 هجرية، اما القرون الثلاثة المفضلة بتنتهي 220 هجري. دي غير كده معايا مشايخ رجالة. طيب، يقول وأما المسائل التي وجد فيها الخلاف في عهد الصحابة وكان فيها مسائل الاجتهاد فلا بد أن يكون الخلاف فيها باقيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا هو الضرط. نعم. فالقرون المفضلة انقرضت ولم يوجد فيها هذا الخلاف الذي انتشر بعدهم في العقائد، فمن خلف ما كان عليه الصحابة والتابعون فإنه عليه ولا يقبل خلافه. فالواجب على المسلمين جميعا أن يكونوا أمة واحدة، وأن لا يحصل بينهم تفرق وتحزب، بحيث يتناحرون فيما بينهم بأسنة الألسن وتعادون وتباغضون من أجل اختلاف يسوغ فيه الاجتهاد، فإنهم وإن اختلفوا فيما يختلفون فيه فيما تقتضيه النصوص حسب أفهامهم فإن هذا أمر فيه سعة ولله الحمد. والمهم ائتلاف القلوب واتحاد الكلمة. ولا ريب أن أعداء المسلمين يحبون من المسلمين أن يتفرقوا، سواء كانوا أعداء يصرحون بالعداوة أو أعداء يتظاهرون بالولاية للمسلمين أو للإسلام، وهم ليسوا كذلك. الأصل الثالث: إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر عليه ولو كان عبدا حبشيا. فبين الله هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ الشرح: قوله إن من تمام الاجتماع السمع والطاعة، ذكر المؤلف رحمه الله أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لولاة الأمر بامتثال ما أمروا به وترك ما بامتثال ما أمروا به وترك ما نهوا عنه ولو كان من تأمر علينا عبدا حبشيا. طبعا القاعدة العامة: ما لم يأمروا بمعصية. فإن أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ولكن لا ننزع يدا من طاعة. أما بيانه شرعا ففي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن بيانه في كتاب الله تعالى قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقوله: وأطيعوا الله والرسول ولا تنزعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومن بيانه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، انتبه، في منشطنا ومقرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. كل العلماء فسروا الأثر أي استئثار ولاة الأمور ببيت المال. واضح؟ كلام واضح. يبقى تتكلم بقى وتقول الفلوس والرز غلي والمش عارف والكلام ده كله، انتبه للنص كويس، انتبه للنص. وألا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. يبقى هنا اشترط كفر بواح، قال أهل العلم ومنهم العلامة العثيمين: أي مجمع عليه، عندكم فيه من الله برهان أي دليل. يبقى كفر بإجماع ودليل. الشرط الثالث: أن تقام الحج عليه. أما كفر مختلف فيه والدليل محتمل أو مشتبه، بعيد كل البعد عن الحديث. يقول: وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أمره شيئا فليصبر، فإنه من فرق الجماعة شبرا مات فمات فميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من الطاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. وقال: اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي. قال عليه الصلاة والسلام: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره. كلمة أحب يعني أمر جاء موافقا لهوى، وكره أمر أبغضته اللي هو من تقييد المباح، ولكن السمع والطاعة. إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه ما من نبي بعثه الله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتنة يرقق بعضها بعضا، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، وتجيء الفتنة فيقول هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاءه آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. شوف بقى العلماء فصلوا الحديث إزاي حتى تفهم ما يقع في بلدك، ولا تتعدل وتصف الأمور بغير الوصف الحقيقي. ودي من العجلة. ورحمة الله على الحافظ ابن حجر حينما يقول: لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. انت ما تعرفش اسكت. ولا كون ان هو اعطاك تزكيه اصبحت تفتي في العضال، تفتي في المعضلات، لا، الزم غرزك. واعلم ان كثير من الامور لا تنال الا بالخبره الطويله، 70 سنة وانت طالع. وأما بيانه قدرا فإنه لا يخفى على الأمة الإسلامية حين كانت متمسكة بدينها، مجتمع عليه معظمة لولاة أموريا، منقاد لهم بالمعروف، كانت لها السيادة والظهور في الأرض، كما قال تعالى: وعد الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وعملوا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. ولما أحدثت الأمة الإسلامية ما أحدث وفرقوا دينهم وتمردوا على أئمتهم وخرجوا عليهم وكانوا شيعا، نزعت المهابة من قلوب أعدائهم. يعني مثلا بعض إخواننا هنا اللي هو يقاربني في السن 58 وانت طالع، في الستينيات والسبعينيات وما قبل الستينيات ما كان يجرؤ أحد من الرعية يتكلم في حق ولي الأمر إلا بالحمد والثناء. لما تكلم المبتدعة والكذب الأفاكون وطعنوا في ولاة الأمور وشغبوا عليهم، أصبح الصحفيين بيتكلموا يقول لك لازم رئيس الداخلية يقال ورئيس الجمهورية يعتذر. لما لقوا دعاة البدعة يطعنون في ولاة الأمور تمردوا وطعنوا فيه، حتى تعلموا خطورة دعاة أهل البدعة وشر ما أوصلون إليه. يقول: وصار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم والغير على دين الله وترك العمل به، ورأى كل فرد من أفراد الرعية نفسه أميرا أو بمنزلة الأمير المنابذ للأمير. فالواجب علينا جميع الرعاة ورعية أن نقوم بما أوجب الله علينا من التحب والتعاون على البر والتقوى والاجتماع على المصالح لنكون من الفائزين. وعلينا أن نجتمع على الحق ونتعاون عليه، وأن نخلص في جميع أعمالنا، وأن نسعى لهدف واحد هو إصلاح هذه الأمة إصلاحا دينيا ودنيويا بقدر ما يمكن، ولن يمكن ذلك حتى تتفق كلمته، ونترك المنازعات بيننا والمعارضات التي لا تحقق هدفك بل ربما تفوت مقصودا وتعدم موجودا. إن الكلمة إذا تفرقت والرعية إذا تمردت، انتبهوا، تمردت. عشان كده شيخ الإسلام بيقول: ما من أمة خرجت على إمامها إلا كانت حالتهم بعد الخروج أسوأ من حالتهم قبل الخروج. صح، خد بالك، أنا في قريتي قبل الأحداث، وده من فضل الله، كنت يستحيل أمر على أي واحد في القرية أو يمر علي في إيده سجارة إلا بيخبيه. لو مرت على واحد في محل أنا أو غيري من أهل السنة مشغل أغاني يشوفني يقفل، معلش يا عم الشيخ لا مؤاخذة، والله دلوقتي بيمسك لي قدام البيت ويقف ويسمعه. مرة بكلم مع واحد قال لي: في إيه يا عم الشيخ؟ قلت له: ولا حاجة. ده اللي حصل، وده أخطر شيء ابتليت به مصر، قلة الأدب وسوء الحياة وقلة الأخلاق والعدامة. وده اللي احنا كنا خايفين منه، ويعلم الله يعني نرتعب منه، وقد وقع، وإلى الله المشتكى، وهو حسبنا ونعم الوكيل. الأصل الرابع: بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بين الله هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى، خلاص بسيطة اقرأها أنت نود، بس أن ننهي الرسالة ولو جو حر حتى لا نذكر على إخواننا. قال تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقوله تعالى: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح العادي البين الواضح العمي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه والبدع والضلالات وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل، وصار العلم الذي فرضه الله على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زندق أو مجنون، وصار من أنكره وعدا وصنفه في التحذير منه والنهي عنه والفقيه العالم. إحنا قلنا قبل ذلك لكي نقول عن العالم عالم أن يشهد له العالم بأنه عالم، مش ده اللي إحنا تعلمنا؟ طب والعالم اللي شهد لابد أن يشهد له إيه؟ وهكذا دواليك حتى تصل إلى سعيد بن المسيب إلى أبي هريرة إلى الخلفاء الأربعة، هو ده. فحينما تقول إن فلان ده عالم من اللي شهد له؟ طب فلان ده مجتهد، من الذي شهد لأحمد بن حنبل أنه مجتهد؟ عد يا أخوي. طب أحمد بن حنبل شهد لمن؟ عد. أما أن يأتي رجل اجتمع عليه الناس وانبهروا بطول لحيته وكبر بطنه نقول عالم؟ لا. بدل المصيبة اللي وقعت فيها مصر وأصبح حتى لدرجة وصل السفة ببعض القائمين على الدعوة وبعض المساجد يعلن ومن شيوخ الفضائيات، خبت وخسرت، صارت هذه تزكية ومسوغا أن تجمع الناس لهم؟ لا يا أخوان. يبقى مسألة العالم شكله منفرغ دائما بين المجتهد وبين العالم وبين الداعية وبين الواعظ وبين القصاص وبين المدلس الكذاب، حتى لا تختلط عليك الأمور وتقع في براثن أهل البدعة ثم يعني تنحرف ولا تدري. بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، المراد بالعلم هنا العلم الشرعي، وهو علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى، والعلم الذي فيه المدح والثناء هو علم الشرعي، علم ما أنزله الله على رسوله من الكتاب والحكمة. قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومن المعلوم أن الذي ورثه الأنبياء إنما هو علم الشريعة، أن الذي ورثه الأنبياء هو علم الشريعة. ومع هذا فنحن لا ننكر أن يكون للعلوم الأخرى فائدة، ولكنها فائدة ذات حدين، إن أعانت على طاعة الله وعلى نصر دين الله وانتفع بها عباد الله كانت خيرا ومصلحة. وقد ذكر بعض أهل العلم إن تعلم أن تعلم الصناعات فرض كفاية، وهذا محل نظر ونزاع. وعلى كل حال فالعلم الذي ورد الثناء فيه وعلى طالبيه هو فقه الكتاب والسنة، ومع ذلك فإن كان وسيلة إلى خير فهو خير، وإن كان وسيلة إلى شر فهو شر، وإن لم يكن وسيلة لهذا وهذا فهو ضياع وقت ولغو. والعلم له فضائل كثيرة، منها أن الله يرفع أهل العلم في الآخرة وفي الدنيا، أما في الآخرة فإن الله يرفعهم درجات بحسب ما قاموا به من الدعوة إلى الله والعمل بما عمل. إخوانا في نص في القرآن أرجو أن لا يغيب عنك، كلما شعرت بضيق وبتعب وبملل في طلب العلم ونشره تذكر هذا القول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، لا أحد حسبك. يبقى لا يفت في عضدك أي سفيه يصفك ما يصفك، لا تنشغل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، الجواب لا أحد. ومنها أنه إرث النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ومنها أنه مما يبقى للإنسان بعد مماته، فقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث، صدق جاري أو علم ينتفع به أو ولا الصالح يدعو له. تخيل بقى كم من رجل استفاد من أصول السنة للإمام أحمد أو من الرسالة للإمام الشافعي أو من كتب شيخين الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، كم أفضل شيء يا إخوانا. وعشان كده مهما بلغ بك التعب والأذى في طلب العلم ونشره بالمقابلة بما وعد الله به لا شيء، والله لا شيء. فاصبر نفسك وجاهد نفسك حتى تفوز، وما هي إلا سويعات وغدا نرحل جميعا إلى الله. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب أحدا أن يغبط أحدا على شيء من النعم إلا على نعمتين: طلب العلم والعمل به، الغني الذي جعل ماله خدمة للإسلام. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله حكمة فهو يغضي به ويعلم. ومنها أن العلم نور يستضيء به العبد فيعرف كيف يعبد ربه وكيف يعامل غيره، فتكون مسيرته في ذلك على علم وبصيرة. ومنها أن العالم نور يهتدي به الناس في أمور دينهم ودنياهم. ولا يخفى على كثير من الناس قصة الرجل الذي من بني إسرائيل قتل 99 نفسا، فسأل رجلا عابدا هل له من توبة، فكأن العابد استعظم الأمر فقال لا، فقتله السائل: طب انت جاهل لما تفتي؟ فأتم به 100، ثم ذهب إلى عالم فسأله فأخبره أنه توبة وأنه لا شيء يحل بينه وبين التوبة، ثم دله على بلد أهله صالحون ليخرج إليهم، فخرج فأتاه الموت في أثناء الطريق، والقصة مشهورة. فانظر الفرق بين العالم والجاهل. عشان كده دايما أرجو أن تعود لسانك على كثرة قول لا أدري، الله أعلم، اسأل غيري، حتى تبرأ ذمتك ويسلم عرضك ولا تتحمل ما لا تتحمله. إذا تبين ذلك فلا بد من معرفة من هم العلماء حقا. هم الربانيون الذين يربون الناس على شريعة ربهم، حتى يتميز هؤلاء الربانيون عما تشبه بهم وليس منهم، يتشبه بهم في المظهر والمنظر والمقال والفعال، لكن ليس منهم في النصيحة للخلق وإرادة الحق. فخيار ما عنده أن يلبس الحق بالباطل ويصوغه بعبارات مزخرفة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، بل هو من البدع والضلالات التي يظنه بعض الناس هو العلم والفقه، وأن ما سواه لا يتفوه به إلا زندق أو مجنون. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله، وكأنه يشير إلى إمة أهل البدع المضلين الذين يلمزون أهل السنة بما هم بريئون منه ليصدوا الناس عن الأخذ منه. يقول لك علماء السلطة، كما كان يقول السفيه أسامة بن لادن وعائد القرن وغيرهم عن العلامة بن باز، يقول لك علماء السلطة، والأحمق أيمن الظواهري، كل هؤلاء أهل بدع وضلالات يطعنون في أهل السنة لأن دعوتهم لا تليق بأهوائه. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. قال الله تعالى: أتواصوا بي أم هم قوم طاغون. الأصل الخامس بيان الله عز وجل لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية من سورة آل عمران، وهي قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، الآية. وآية من سورة المائدة: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، الآية. وآية في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنهم من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لابد فيهم من ترك اتباع الرسل، ومن تبعهم فليس منهم، ولابد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية، إنك سميع الدعاء. الشرح: بيان الله سبحانه لأولياء الله. أولياء الله تعالى هم الذين أمنوا واتقوا واستقاموا على دينه. طبعا كتاب أو رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة متعة، شرحها الشيخ صالح آل الشيخ شرح ممتع. وهم وصفهم الله بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون. فليس كل من يدعي الولاية يكون وليا، وإلا لكان كل واحد يدعيها. يقول: وإلا كان كل واحد يدعيها، ولكن يوزن هذا المدعي للولاية بعمله. إن كان عمله مبنيا على الإيمان والتقوى فإنه ولي، وإلا فليس بولي. وفي دعوى الولاية تزكية لنفسه، وذلك ينافي تقوى الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فإذا ادعى أنه من أولياء الله فقد زكى نفسه، وحينئذ يكون وقعا في معصية الله وفيما نهاه الله عنه، وهذا ينافي التقوى. فأولياء الله لا يزكون أنفسهم بمثل هذه الشهادة، وإنما هم يؤمنون بالله ويتقونه ويقومون بطاعته سبحانه وتعالى على الوجه الأكملي، ولا يغرون الناس ويخدعونهم بهذه الدعوة حتى يضلهم عن سبيل الله تعالى. فهؤلاء الذين يدعون أنفسهم أحيانا أسيادا وأحيانا أولياء، لو تأمل الإنسان ما هم عليه لوجدهم أبعد ما يكونون عن الولاية والسيادة، فنصيحتي لإخوان المسلمين ألا يغتروا ألا يغترون بمدعي الولاية حتى يقيسوا حاله بما جاء في النصوص من أوصاف أولياء الله. وقد أشار الشيخ رحمه الله إلى علامة محبة ولايته بما ساقه من الآيات. الآية الأولى قوله تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذه الآية تسمى آية المحنة أي الامتحان، حيث ادعى قوم محبة الله تعالى فأنزل الله هذه الآية: فمن ادعى محبة الله نظرنا في عمله، فإن كان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صادق وإلا فهو كاذب. الآية الثانية قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الآيتين فوصفهم بأوصاف علامة المحبة وثمرته. الوصف الأول أنهم أذلة على المؤمنين فلا يحاربونهم ولا يقفون ضدهم ولا ينابذونهم. الآية الثانية قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبه ويحبونه. الآيتين فوصفهم بأوصاف هي علامة المحبة وثمرتها. الوصف الأول أنهم أذلة على المؤمنين فلا يحاربونهم ولا يقفون ضدهم ولا ينابذونهم. الوصف الثاني أنهم أعزة على الكافرين أي أقوياء عليهم غالبون لهم. الوصف الثالث أنهم يجاهدون في سبيل الله أي يبذلون الجهد في قتال أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا. الوصف الرابع أنهم لا يخالفون في الله لا يخافون في الله لومة لائم، أي إذا لامهم أحد على ما قاموا به من دين الله لم يخافوا لومته ولم يمنعهم ذلك من القيام بدين الله عز وجل. الآية الثالثة: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبين الله تعالى أن أولياء الله تعالى هم الذين اتصفوا بهذين الوصفين الإيمان والتقوى، فالإيمان بالقلب والتقوى بالجوارح، فمن ادعى الولاية ولم يتصف بهذين الوصفين فهو كاذب. ثم إن الشيخ رحمه الله بين أن الأمر صار على العكس عند أكثر من يدعي العلم، وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، فالولي عنده من لا يتبع الرسل ولا يجاهد في سبيل الله ولا يؤمن به ولا يتقيه. ويحسن بنا أن ننقل هنا ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، نسوق ما تيسر منه. يا أخوانا، من أمتع ما كتب في هذه المسألة أمتع رسالة، وقام الشيخ صالح آل الشيخ رحمه أكرمه الله بشرحها شرح مستفيض، فاذهب إليها والله يتولك. قال رحمه الله: وقد بيّن سبحانه وتعالى في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء، ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين أمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وذكر أولياء الشيطان فقال: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين أمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فيجب أن يفرق بين هؤلاء وهؤلاء كما فرق الله ورسوله بينهما صلى الله عليه وسلم. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون، وهم الذين آمنوا به ووالوا فأحب ما يحب وأبغض ما يبغض، ورضوا بما يرضى وسخطوا بما يسخط، وأمروا بما يأمر ونهوا عما نهى، وأعطوا من يحب أن يعطى ومنعوا من يحب أن يمنع. فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا. ومن ادعى محبة الله وولايته ولم يتبعه أي الرسول فليس من أولياء الله، بل من خلفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. وأولياء الله على طبقتين: سابقون مقربون، وأصحاب يمين مقتصدون، ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز، في أول سورة الواقعة وآخرها، وفي الإنسان والمطففين، وفي سورة فاطر. والجنة درجات متفاضلة تفاضلا عظيما، وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إيمانهم وتقواهم. فمن لم يتقرب إلى الله، انتبه، لا يفعل الحسنات ولا يترك السيئات لم يكن من أولياء الله. فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي لله، لا سيما أن تكون محدته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو نوع من التصرف. فلا يجوز لأحد أن يستدل بمجرد ذلك على كون الشخص وليا لله، وإن لم يعلم منه ما ينقض ولاية الله، فكيف إذا علم منه ما يناقض ولاية الله؟ مثل أن يعلم أنه لا يعتقد وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر دون الحقيقة الباطنة، أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام، فعلم فعلى هذا فمن أظهر الولاية وهو لا يؤدي الفرائض ولا يجتنب المحارم، بل قد يأتي بما يناقض ذلك، لم يكن لأحد أن يقول هذا ولي الله، وليس لأولياء الله شيء يتميزون به عن الناس في الظاهر من الأمور المباحات، يعني لا يلبس إلا الوسخ من الثياب، ولا يجلس إلا في القاذورات، ويبول على نفسه ويتغوط ويترك شعر لحيته وشاربه وشعر رأسه حتى يتناثر القمل على وجهه، ويقولون هذا ولي. هذا اللي بيقع. وليس من شرط الولي لله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين. ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط، لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله هو ولي لله لئلا يكون نبيا، بل يجب أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله، وإن خلفه لم يقبله، وإن لم يعلم أم وافقه أم مخالف توقف فيه. والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف طرفا ووسط، فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه، ودي زندقة وكفر، وسلم إليه جميع ما يفعله. ومنهم من إذا رأاه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية، وإن كان مجتهدا مخطئا، وخيار الأمور أوسطها، وهو ألا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا، فلا يتبع في كل ما يقوله، ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله، وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن كل واحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الفروق بين الأنبياء وغيرهم، فالأنبياء صلوات الله عليه وسلمه يجب لهم الإيمان بجميع ما يخبرون به عن الله عز وجل، وتجب طاعتهم فيما يأمرون به بخلاف الأولياء، فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان بجميع ما يخبرون به، بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالف الكتاب والسنة كان مردودا، وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان مجتهدا معذورا فيما قاله له أجر على اجتهاده، لكنه إذا خالف الكتاب والسنة كان مخطئا، وكان من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع. وهذا الذي ذكرته من أولياء الله يجب عليهم الاعتصام بالكتاب والسنة، وأنه ليس فيهم معصوم يسوغ له أو لغيره اتباع ما يقع في قلبه من غير اعتبار بالكتاب والسنة، هو ما اتفق عليه أولياء الله عز وجل، ومن خالف في هذا فليس من أولياء الله سبحانه وتعالى الذين أمر الله باتباعه، بل إما أن يكون كافرا، وإما أن يكون مفرطا في الجهل. وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع، فيظن في شخص أنه ولي، ويظن أنه ولي لله يقبل منه كل ما يقوله، ويسلم إليه كل ما يقوله، ويسلم إليه كل ما يفعله، وإن خالف الكتاب والسنة فيوافق ذلك له، ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، وجعله الفارق بين أوليائه وأعدائه، وبين أهل الجنة وأهل النار، وبين السعداء والأشقياء، فمن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين، ومن لم يتبعه كان من أعداء الله الخاسرين المجرمين. فتجره مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وموافقة ذلك الشخص أولا إلى البدعة والضلالة، وآخرا إلى الكفر والنفاق. وتجد كثيرا من هؤلاء عندتهم في اعتقاد كونه ولي لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. وكرمات أولياء الله أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع. بالمناسبة شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب جاء بكرامات للأولياء وخوارق لأولياء الشيطان عجب العجب، ولكن صاحب العلم هو الذي يفرق، أما المبتدع الضال يختلط عليه الأمر. وقد اتفق السلف والسلف الأمة وإمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، وقد رتب الله عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب، فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ولهم كرامات التي يكرم الله بها أولياء المتقين، وخيار أولياء الله كرامتهم لحدة في الدين لا أو لحادة بالمسلمين كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك، وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليها لضعف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته، ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنيا عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك العلو ودرجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة. والناس في خوارق العادات على ثلاثة أقسام: قسم يكذب بوجود ذلك الغير الأنبياء وربما صدق به مجملا وكذب ما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء، ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا، وكلا الأمرين خطأ. ولهذا تجد أن هؤلاء يذكرون أن للمشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله، وأولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. والصواب القول الثالث، وهو أن معهم من ينصرهم من جنسهم لا من أولياء الله، وفيما نقل كفاية إن شاء الله، ومن أراد المزيد فليرجع إلى الأصل والله الموفق. الأصل السادس: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفها إلا المجتهد المطلق، والمجتهد هو المقصود بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر، فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنها فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه، ومن طلب الهدى منها فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمه. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضرورات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون: إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأتقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قوله: رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة. الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شرع، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. والاجتهاد له شروط: أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثه، أن يعرف ما يتعلق بصحة الأحاديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك، أن يعرف النسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع حتى لا يحكم بمنسوخ وهو مخالف للإجماع، أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوي حتى لا يحكم بما يخالف ذلك، أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخص والمطلق والمخير والمجمل والمبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات، أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. والاجتهاد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله، والمهم أن المجتهد يلزمه أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما يظهر له، فإن أصاب فله أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإن حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجزى التقليد حينئذ للضرورة لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، فإذا استطاع أن يستخرج الدليل بنفسه فلا يحل له التقليد. وقال ابن القيم في النونية: العلم معرفة الهدي بدليل ما ذاك والتقليد يستويان. والتقليد يكون في موضعين: أن يكون المقلد عاميا لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه ففرضه التقليد لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقلد أفضل من يجده علما وورعا، فإن تساوى عنده اثنان خير بينهم. الثاني: أن يقع للمجتهد حادثة تقتضي الفورية ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له التقليد حينئذ. والتقليد نوعان، عام وخاص. فالعام أن يلتزم مذهبا معينا يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعض الاجتهاد في المتأخرين، ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الالتزام المطلق والاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن في القول بوجوب طاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل أمره ونهيه وخلاف الإجماع، وجوازه فيه ما فيه. والخص أن يأخذ بقول معين في قضية معينة، فهذا جائز إن عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد، سواء عجز عجزا حقيقيا أو استطاع ذلك مع مشقة عظيمة. وبهذا انتهت رسالة الأصول الستة، فنسأل الله أن يتم مؤلفها أحسن الثواب، وأن يجمعنا وإياه في دار كرامته، إنه جواد كريم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وأن يغفر للشيخ الإسلام محمد بن صالح العثيمين، وأن يغفر لسامعها، وأن يغفر لقارئها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.